هذه ملاحظة أرجو إن شاء الله أن نأخذ بها، وقد قيلت لنا أكثر من مرة فيما يتعلق بتحديد القبلة في بعض المواقع من الحرم إن شاء الله. ما قولكم في أمر الصخرة التي بين السماء والأرض موارد فيها من أثار الصحاح الكان بالحرم القدسي الشريف، زادكم الله بسطة في العلم والجسم، لا في العلم بس الجسم لا يزيد. جزاك الله خير. فحقت لا يحضرني فيها علم، فأحتاج أن أراجع المسألة إن شاء الله. جزاك الله خير. هذا يتكلم ويسأل استفسر عن الحجاب والتبرج، وبخاصة في لا شك في المسلمات، وخاصة المرأة إذا كانت قد جاءت لبيت الله عز وجل تريد فضل الله وتريد رحمته وتتعبد في هذا البيت، فمعلوم أن من أهم مظاهر العبادة هو الانقياد لأمر الله عز وجل. أما أن تأتي المرأة بفتنتها وزينتها كاشفة وجهها أو حاسرة عن بعض أجزاء من جسمها كشعرها أو حتى نحرها أو نحو ذلك، فإن هذا على خطر عظيم. فأصل كما أشرنا قبل قليل أن العبادة تعني الاجتهاد في الخضوع لله عز وجل في كل ما أمر به، والمؤمنة والمسلمة مأمورة بالحجاب والالتزام، بل هذا قد يكون تعمد الإهمال والتساهل في هذا التعمد قد يكون سببا لرد العبادة ولرد الطاعة ولعدم القبول. يتعبد الإنسان وهو يقصر متعمدا أو حتى فتنة وتظهر زينة، فهذا قد يؤدي إلى حبوط العمل وإلى رده. على أن هناك يعني اجتهادات ان شاء الله في اصلاح كثير من الاوضاع ان شاء الله. هل يجوز وضع ماء زمزم على النار وعمل الاكل به؟ لا مانع، او طبخ به فلا مانع، وان كان ماء مباركا له فضله كما هو معلوم. ما حكم من يعمل بالدعوة إلى الله عز وجل ويدعو الناس إلى الفضيلة ولكن بأسلوب غير لين وبه بعض القسوة؟ لا شك أن هذا خلاف النهج الحق. الأصل في الدعوة هو اللين، وإن كان أحيانا قد يحتاج الداعي إلى بعض الأساليب القاسية، ولكن هذا يبقى في حدود الحاجة. وإلا الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يعنتكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام. فالأصل في الدعوة لا شك أنها اللين، والأصل في الدعوة هي أخذ الناس بالحسنى، والأصل في الدعوة أن يكون الداعي شفوقا على الناس، لا أن يكون متسلطا ولا أن ينظر إليهم باستعلاء، وإنما ينظر إليهم نظر رحمة لأنه ينقذهم. فإذا كان يعلم أنهم في هلكة أو يخشى عليهم هلكة ويأخذهم أخذ رفيقا مشفقا عليهم، فسيكون له من القبول، وسيضع له الله عز وجل في قلوب الناس من المودة والمحبة ولو لم يطيعوا، لأن الناس تعرفون طبائع، والناس يشق عليهم أن يتركوا ما هم فيه، لكن مع هذا يحبون الناصح إذا كان لينا، يحبون الناصح إذا كان فيه لين وفيه صدق وإخلاص، وإن كانوا قد لا يستجيبون حقيقة يعني. ولذا تلاحظون حتى بعض الناس لا يستجيب لكنه يحب هذا الرجل ويحب فلان من الناس، حتى إذا قال له افعل كذا أو لا تفعل كذا أو كف عن كذا. فالأصل في الدعوة هي دي، لكن إذا كان هناك أمور فعلا أحيانا تحتاج إلى قسوة فقسى ليزدجر، ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. لا شك أن هناك مواقف قد تتطلب القسوة، لكنها تبقى مواقف محدودة، وبخاصة ممن يملك ويؤثر، وإذا علمت أن القسوة تؤثر، إما أن تكون أبا في البيت مثلا أو صاحب سلطان كما لو كنت في دائرة حكومية أو في دائرة تجارية أو في جهة أو في على جهاز من الأجهزة الأهلية أو الحكومية أو الرسمية ولك تأثير، فهذه قد ينفع فيها نوع من القوة والغلظة لأن لك نفوذ. أما أنك تسلط على جميع الناس ما تملك هذا، لهذا الناس قصار الأمر أن ينفضوا ويتركوك. أما لو كان لك نوع سلطة تستطيع أن تتحكم بهذا شيء آخر، ومع هذا تتحكم بها من غير ظلم أيضا ولا تعسر. نحن نسوة أتينا من الجنوب إلى مكة وذلك لمدة 10 أيام، فهل نقصر صلاتنا إذا صلينا في السكن أو في الفندق؟ ما يبدو هذا، إذا كان الإنسان ينوي الإقامة 4 أيام في أكثر فالأولى والأحوط أن يتم خروجا من الخلاف، وهذا هو الذي نقول به تقليدا لاجتهادا. امرأة نذرت أن تصوم لله أياما متتابعة والصوم يشق عليها لكونها حاملا، والآن قرب شهر رمضان، فما الحكم إذا أجلت النذر حتى ما بعد رمضان وذلك لعدم الاستطاعة؟ نعم، ويبقى في ذمتها وتؤجل إن شاء الله، فإذا وضعت أو وجدت فرصة للاستطاعة ولو قبل الوضع فإنها تبرئ ذمتها ويبقى في ذمتها إذا قدرت إن شاء الله، ما دام أنه يرجى قدرتها فإنها إذا قدرت إن شاء الله تصوم. ما حكم من طلب من الله أن يفرج عليه كربا من كروب الدنيا بما له عند الله من عمل صالح؟ لا، هو يعني لا شك أن حسن الظن بالله هو الأصل وهو المطلوب، بل هو من, 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 من مقومات الإيمان، لكن أيضا العبد لا يمن على الله بأي عمل ولا يقطع قطع بأن عمله مقبول أو أن عمله الصالح هذا مقبول، لا يقطع الإنسان حتى ولو قدم عملا صالحا، لكنه يرجو، لأنك لا تدري، قد يكون هناك محبطات، قد يكون هناك رياء، قد يكون هناك صوالف، قد يكون هناك موانع أكل حرام ونحو ذلك، هذه الصوالف كثيرة، الإنسان يخشى لكنه يجتهد. كانت تقول يا ربي فرج عني بما تصدقت على فلان، أو صدقت فرج عني بما عملت من بر والدي، هذا ما يبدو أنه أمر سائغ. لكن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا الوسيلة العمل الصالح، أنما تقربوا إلى الله بالعمل الصالح، لا أن تجعلوا العمل الصالح واسطة، لا، إنما تقربوا إلى الله بالازدياد من الأعمال الصالحة. يقول جئت إلى مكة منذ يومين وأديت العمرة والحمد لله، فهل يجوز أن أخرج للتنعيم لكي أحرم وأؤدي عمرة أخرى إن شاء الله يجوز، وإن كان الأولى أن تكثر من الطواف وأن لا تخرج من مكة من أجل العمرة، لكن لو خرجت فالعمرة صحيحة. أيهما أفضل، الجلوس لقراءة القرآن أم الطواف بالكعبة؟ للآفاق يعني غير المقيم في مكة الأفضل في حقه أن يطوف، لأنه عبادة لا يجدها إلا في هذا المكان، وهو إنسان يعني إقامته محدودة، فهذا لولا في حقه أن يكثر من الطواف، ولا مانع أثناء الطواف أن يقرأ قرآنا ويذكر أذكارا ونحو ذلك. رجل عليه مبلغ من الزكاة وله 4 شقيقات ومتزوج ومتزوجات، وما لهم مورد إلا عملهم، هل يجوز يدفع لهم الزكاة أو يدفعه إلى جمعية المحتاجين؟ لا، إذا كانت أخواته محتاجات فلا مانع أن يدفعن، أن يدفع لهن من الزكاة، يدفع لهن من الزكاة لا مانع. يقول حمد لو كان هناك تنسيق في إقامة دروس أصحاب الفضيلة بحيث لا يوجد دروس في آن واحد. لا، الحرم كما تعلم عريض، بل نحن نشكو من قلة المدرسين، بقول إن شاء الله نرجو أن نزيد حقيقة، يعني أما أن يكون مدرس واحد في فترة واحدة والحرم واسع وعريض هذا يعني أمر قد لا يكون من الحكمة، إنما قد يكون الطلب الوجيه أن يزاد، وهذا نرجو ذلك إن شاء الله، وهناك جهود مبذولة إن شاء الله. من تسفع مقدمة الرأس هكذا، والله ما أعرف معنى تسفع، وفي من تفرق من الوسط، وهل أحدهما أفضل من الآخر، علما أن العوام انتشر عندهم أن الفرقة جائزة والسفع مكروه؟ لا، هذه ترجع إلى العادات، الشعر طريقة تسريحه أو عقصه أو عمله ضفائر أو عمله معقوص، العقص وهو تجميعه في المؤخرة مثلا، كان الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم تعقص شعره، كان تعقص شعره، العقص هو أن يجمع في الأخير، وكذلك أن تعمله ضفائر يعني عمائل، أو أن تتركه مسرحا، وهكذا هذه أمور تخضع للعادات إلا إذا صاحبها وسائل محرمة، كما لو كان تشبه بالكفار أو كان شعار لأهل الفسق والمجون ونحو ذلك، وإلى الأصل أن هذه أمور تخضع للعادات والأعراف ما لم تعارض شرعا أو تعارض نصا. هل على المفطرة في رمضان بعذر شرعي حرج إذا أفطرت في الأيام التي تقضيها بعد رمضان؟ وهل يعتبر صيام أيام القضاء مثل صيام رمضان من حيث عدم جواز الإفطار؟ نعم، لا شك المرأة طبعا تأتي أيام في رمضان تفطر إذا كان نفساء أو كانت حائضا، فإن معلوم أنها لا يصح صيامها ولو صامت، فهذه تقضي، فإذا قضت وشرعت في القضاء فنعم يكون الإمساك واجبا ولا يجوز لها أن تفطر. فصيام اليوم الواجب قضاء أو نذرا لا يجوز الافطار فيه، بخلاف صيام التطوع فإن المتطوع أمير نفسه. هل طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أدري التحقيق في ذلك، وإلا كثير من الكتب يقول أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. إذا كان إنسان سافر وأدركه وقت الظهر ولم يصلي، ثم أدركه وقت العصر فنزل ليصلي مع الناس جماعة، فما الواجب عليه؟ هل يصلي العصر بنية الظهر وهو في جماعة العصر، أم يصلي العصر جماعة أفضل ثم يصلي الظهر؟ لا، لابد من الترتيب، يصلي الظهر أولا، ولو دخل مع الناس الذين يصلون العصر بنية الظهر فأرجو لا حرج إن شاء الله، لكنه لابد من الترتيب، يقدم الظهر أولا. درج على سنة العوام مقولة وهي أن الملائكة في الليل تكتب الأعمال بسرعة، أما في النار فهي تمهل المرأة حتى يتوب ويستغفر، هذا صحيح. لا، قضية السرعة في الملائكة والتمهل لا، أما أن الله سبحانه وتعالى إذا أذنب عبده يأمر ملائكته بالتأني لعله أن يتوب، نعم هذا موجود، لكن هذا لا يعني أن ملائكة النهار لهم طبيعة غير طبيعة ملائكة الليل، هذا الله أعلم. لكن المعروف طبعا أن هناك ملائكة في الليل وملائكة في النهار، ويتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة بالليل وملائكة بالنهار. خطبت أخت لي ووافقت، ثم كتب عقدها وبعدها اختلفت مع زوجها في بعض الأمور فطلقها طلقة واحدة وكتبها بورقة، فأقسمت هي بالله أن لا تتزوج غيره حتى لو جلست بدون زوج طيلة عمرها، وهو لا ينوي العودة إليها، فما هي كفارتها؟ مع العلم أنه قد دفع مهرها كاملا ولم يدخل بها، وهل لها عدة؟ لا عدة لها، ما دام أنه لم يدخل بها فلا عدة لها، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا كان لم يدخل بها وطلق فإنه لا عدة لها. أما فيما يتعلق بيمينها فإن تكفر عن يمينها ولتأتي الذي هو خير، ومعلم أن الزواج خير منها البقاء بلا زواج، فتكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تحرر رقبة، فإن لم تستطع أو لم تجد فتصوم 3 أيام متتابعة. ما هو أفضل دعاء للظالم ومرد عليه؟ لا شك أن الإنسان له أن يدعو على من ظلمه، له أن يدعو على من ظلمه، لكن أيضا لا يعتدي في الدعاء، ولو أنه تركه لله قد يكون هذا مقام ودرجة لا يبلغها كل أحد، فأن تعفو أو أن تصبر فإن ذلك من عزم الأمور. ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، لكن يجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإذا دعوته تدعو على قدر المظلمة ولا تتجاوز ولا تعتدي في الدعاء، فلا تدعو بأن الله يهلك أولاده وماله، هذا معلوم أنه تعدي، إنما على قدر المظلمة على قدر المظلمة. معكم الغش في الامتحان، الغش في الامتحان يكفي أن اسمه غش، ما يجوز في أي مادة، في أي مادة علمية سواء كان شرعية عربية علمية غير علمية، فإنه لا يجوز الغش، لأن هذا يكفي أنك سميته غشا وأنك تعلم أنه غش، لأنه لا يحكي الحقيقة ولا يعكس المستوى. هذا سؤال خاص. ما حكم صرف 10 ريالات ورق ب10 ريالات معدن بشرط أن يشتري المصروف له في كل 10 بريال واحد من عند الصارف؟ وما حكم صرف 10 ريالات ورق ب9 ريالات معدن؟ لا، قضية الشرط لا مانع من الصرف ورق بمعدن، لكن الشرط هذا لا، بشرط تشتري هذا لا. لكن لو انك السؤال الثاني صرف 10 ريالات ورق ب9 ريالات معدن، لا مانع ايضا، لا مانع تشتري 10 ب9 ما دام اختلف الجنس على معنى انه كان هذا ورق وهذا معدن، هذا لا مانع منه ايضا ان شاء الله. وهذا انظف من قضية انك تشتري بشرط، انك تصرف بشرط انك تشتري. هذا نعمل به ان شاء الله. يريد يعني توجيهات خاصة للنساء ما يتعلق بالحجاب واعمال الحج، حديثنا في هذا، والاسئلة كلها تتناول هذا، ونستطرد قدر ما نستطيع ان شاء الله. عملت عمرة ولكن قبل أن أحل الإحرام غسلت يدي بالصابون سهوا ولكن لا أشم له رائحة، فهل أعمل عمرة غيرها أم ماذا أفعل وأنا غير ميسور الحال؟ لا حرج عليك، لا حرج عليك وعمرتك صحيحة إذا استعملت هذا الصابون ناسيا وكان صابونا معطرا. أما ذكر غير معطر وليس له رائحة فلا مانع من استعماله حتى ولو كنت محرما، لأن النهي هو من أجل ما فيه من رائحة إذا كان مطيبا فيه طيب فيه عطر، إذا كان معطر أو مطيب فتجتنبه، ولو استعملته سهوا أو نسيانا فلا حرج إن شاء الله. هل ممكن أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى وأنا حرمة هكذا، أم ابني يعتمر له، وخاصة أن عمر الرجل عمرة الرجل غير الحرمة؟ لا، كل واحد. إن عملت عمرة أنت لأبيك فهذا خير كثير، وإن عمل ابنك لجده الذي هو أبوك فكل ذلك خير، ولو عملت كلكم جميعا فهذا أيضا زيادة خير إن شاء الله. والله عز وجل لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. عند العمرة طفت بالبيت ثم سعيت بين الصفا والمروة، ولكني سعوت بالكامل عن الحلق أو التقصير ولم أتذكر إلا بعد أن اغتسلت ولبست الملابس العادية وأسرعت الحلاق وحلقت، فتصح عمرتي وما الحكم؟ عمرتك صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليك. بالنسبة للتوسل الله بالأعمال الصالحة، ألا يكون سائغا بذين الحديث 3 الذين أطبق عليهم الغار وقد توسلوا بأعمالهم؟ هذا استدلال جيد، لكن ما أدري يعني، أو تنبيه جيد الحقيقة، لكن ما أدري يعني هذا إما أنه إخبار عن شيء وقع وأن هذه أعمال أن فعلا ثبت أنها صالحة كما قلت، الإنسان لا يدري يعني عن مدى القبول، وقد يكون هذا نوع، أخشى أن يكون نوع من التزكية أو نوع من المنة على الله عز وجل، بإن الله يمن عليكم لا تمنوا، فهذا هو محل الإشكال، والمسألة تحتاج إلى مزيد التحرير إن شاء الله، والتنبيه إلى هذا الحديث تنبيه جيد. وهذا مثله أيضا حديث الغار. تقول حلفت قائلا علي الطلاق بالثلاث لن أتراجع في هذا الأمر، ثم تراجعت فيه مع العلم أن زوجتي كانت حائضا فقط الحلف. هذا يختلف على حسب النية والقصد في مرادك حينما قلت علي الطلاق أنني لا أتراجع. إذا كان مقصودك إيقاع الطلاق فإنه يقع، أما إذا كان مقصودك لا هو أن لا تتراجع فعلا، أن تتمسك بموقفك وليس مقصودك الطلاق ثم تراجعت، فهذا يكون حكمه حكم اليمين، فعليك كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد تصوم 3 أيام متتابعة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.